سجلت عمره.
نعم.
واستمر ولا ما
تزوج ان شاء الله. استمر التقوى.
ايه خذ يا عبد الهادي.
الشيخ
من كمال التقوى.
الشيخ محمد.
نعم.
السلام عليكم.
الشيخ محمد.
اللي تجارة السجاير حلال أم حرام؟
لا حرام.
تجارة.
إيه
تجارة بيح
يعني تجارة حلال. تجارة حرام.
بس كل واحد بس كذا على ذلك.
لا تفكر الميكروفون. أقول لك شيء أم محمد. إحنا تمرنا من أول لا قبل العشرة وأتكفنا.
نعم. إيه نعم.
كذا مثلاً يوم العيد يعني إحنا طواف.
إن شاء الله. إيه يعني كل ما يعتمر لازم يطوف.
يعني إلى النهاية.
كل من يعتمر لازم يطوف. اما المعتمر
طفنا مثلا اما جينا
طواف الوداع. طواف الوداع لا بد منه.
لا بد منه.
نعم.
يوم العيد
اذا ما تمشي.
اذا ما تمشي
اي وقت
خلاص العام وصل هذا الدخول في الممنوع جوا الحرم حرام. تحت الايه تحت امام الايه والامر طيب وذكرت الايه قاعده غير مكان هذا انه الحكم يوم عيد الوجود والعدوان اذا وجد عله وجدت عله ويوجد حكم اعتبرت عله اعتبرت حكم حتى وجدت ذكرت في احد الشراكه حتى المويه هذه اللي انت تطورها اذا اعتبرت عله صار منها طار يبيح شربها ويبيح
طهارها. وش السؤال؟
السؤال اذا اعتبرت عله التوسخ والحرم والوسخ
انت ما توسخ لكن يجرى لك هو وسخ.
لا انت لا انت على نفسك ما حد يدري عنك
هو. لا لا ابدا 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 ما يجوز.
سؤال ولا خاص؟
لا خاص الله حرص.
هم أذنوا لي يدخلون أكل. هم أذنوا نفسهم. أذنوا لي يدخلون أكل بس خفيف. هم أذنوا نفسهم.
الحمد لله.
صحيح.
صحيح.
ماذا نادين ولا؟
هل المسجد
لزمه؟ الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإننا تكلمنا في الليلة الماضية على مسائل هامة بالنسبة للطلاق، وذكرنا أنه يجب على الإنسان أن لا يتعدى حدود الله فيه، وأن يطلق للعدة.
ارفع صوت ارفع صوت.
وأن الطلاق للعدة يكون على وجهين لا ثالث لهما، أي نعم،
أن تكون حامل أو أن تكون
طاهرا
من
غير جماع. أن تكون حاملا أو طاهرا من غير جماع. طيب إذا طلق امرأته وهي حائض. لا أسألك عن الطلاق، هل هو طلاق للعدة أو لا للعدة؟ فيكون حراما. يكون حراما. طيب إذا طلقها في طهر جامعها فيه فليس للعدة وحرام هو أم حلال؟ طيب أسألك إذا طلقها حاملا أسألك هل هو للعدة أو لا للعدة؟ يا أخوان المسألة يقع أو ما يقع أتركها ما تكلمت فيها أمس.
طلاق الحمل هو للعدة.
طلاق للعدة فيكون حلالا أو حراما؟ يكون حلالا. طيب ما هو الطلاق الذي ليس فيه عدة؟ إذا طلقها ولم يدخل عليها ولم يخل بها. طيب استذكرنا أن المطلقات بالنسبة للعدة على أربعة أقسام، اليائسة
والصغيرة.
من هي اليائسة؟ التي لا تأخذها كذا
أو
الصغير. لا نعم أسرع.
المرأة الكبيرة
لا أريد المثال. من هي اليائسة وبعدين مثل؟ بس ها؟ لا نعم صح، التي لا تحيض ولا يرجع عود الحوض الحيض إليها، التي لا تحيض ولا يرجع أن يعود الحيض إليها، هذه اليأس. مثل
الكبيرة،
مثل الكبيرة والتي استؤصل رحمها كما قال الأخ. طيب ما عدتها؟
عدتها 13.
الدليل
دليل قوله تعالى ولا يئسن من محيض من نسائكم إن ارتبتم
فعدتهن
13
أشهر. بس صف على هذا المطلوب، اصرف. طيب إذا كانت المرأة لا يأتيها الحيض لصغرها، نعم هذه أظن القسم الثاني،
إذا كانت لا يأتيها الحيض لصغرها وطم... لها تعتد ثلاثة أشهر.
الدليل
واللائي لم يحضر.
أحسنت. طيب إذا كانت المرأة تحيض فما عدتها؟ ثلاثة؟ ثلاثة حيض. الدليل استمع، أظن ما ذكرت لكم
دليل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة
قروء. أحسنت. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب إذا كانت لا تحيض لكن يرجى أن يعود الحيض إليها،
تنتظر حتى يعود الحيض إليها ثم تعتد.
أحسن، بارك الله فيك. أحسن، تنتظر حتى يعود الحيض إليها فتعتد به. مثاله
المرضع،
فإن الغالب أن المرضع
لا تحيض،
فلو طلق زوجته وهي ترضع وبقيت سنتين أو ثلاثا
تنتظر حتى يعود الحيض وتعتد بثلاث حيضات،
فتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد بثلاث حيضات. طيب ما هو الدليل على هذا؟ لأن بعض الناس حتى من طلبة العلم يظنون أن المرأة التي ترضع ولا يأتيها الحيض تعتد بثلاثة أشهر، وهذا لا شك أنه جهل، فإن الحائض يجب، فإن التي ترضع يجب أن تنتظر حتى يعود الحيض ولو بقيت سنة أو سنتين في العدة. طيب إذا قال قائل ما الدليل؟ من يعرف الدليل؟ عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، استثنى الصغار واستثنى اللائي يئسن من المحيض واستثنى من لم يدخل بها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فبقيت المرأة التي ارتفع حيضها، المرأة التي ارتفع حيضها لسبب يرجى معه أن يعود الحيض بقيت داخلة في عموم قوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب هل الطلاق يملك فيه المطلق الرجعة؟ نقول أحيانا يملك، هذا درس جديد، أحيانا يملك وأحيانا لا يملك. فإن كان الطلاق على عوض، أطلني في زن أسنى، فإن كان الطلاق على عوض، إن كان أجمع هذا، فإن كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا فإنه لا عودة لزوجها عليها إلا بعقد جديد. خذ هذا القسم، إذا كان الطلاق على عوض تبذله المرأة أو وليها أو غيرهما قليلا كان أو كثيرا فليس للزوج عليها رجعة إلا بعقد جديد كان الشروط. مثاله قالت امرأة لزوجها أنا أعطيك 1000 ريال وطلقني، فقال نعم وطلقها على 1000 ريال، هل يملك الرجوع؟ لا يملك الرجوع حتى في العدة. لو قال أنا رجعت وخذي 1000 ريال اللي أعطيتيني، نقول ما في رجوع. الدليل قوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني في العوض الذي تفتدي به نفسها. ولو كان يملك الرجوع لم يكن لهذا العوض، لم يكن في هذا العوض ابتداء، لأن المفتدي بالشيء عن الشيء معناه أنه ملك المعوض لما أعطي العوض. طيب، إذا قال قائل: لو تراضى الزوج والزوجة على الرجوع مع بذل العوض، نقول لا بأس إذا تراضيا، لكن بشرط أن يكون هناك عقد جديد ومهر وشهود، كأنه يتزوجها الآن، كأنه يتزوجها الآن. ثانيا، إذا كان الطلاق آخر تطليقات 3، يعني بأن طلق زوجته ثم راجع، ثم طلق ثم راجع ثم طلق، هذه الطلقة 3، فلا رجوع له عليها. وهنا لا رجوع له عليها ولو رضيت، ولو رضي وليها، لا تحل له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر، لقول الله تعالى: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال بعد ذلك: فإن طلقها، أي بعد 2، وهذه الطلقة هي 3، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أن يتراجع، أن ترجع إلى زوجها الأول، لكن بعقد جديد ومهر وشهود، كأنه يتزوجها الآن. فصارت المطلقة 3 بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد عقد، إلا بعد زوج يتزوجها بنكاح صحيح. طيب، فإن قال قائل: لو اتفق الزوج الأول مع زوج آخر على أن يتزوجها، وقال: تزوج المرأة التي طلقتها وأنا أعطيك المهر، ولكن إذا دخلت عليها وجامعتها طلقها حتى ترجع إلي، فهل تحل لزوجها الأول؟ الجواب: لا، لا تحل للزوج الأول ولا للزوج الثاني، لأن نكاح الزوج الثاني نكاح تحليل لما حرم الله عز وجل، وتحيل على محارم الله، والتحيل على تحليل ما حرم الله باطل. ولهذا جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لعن المحلل والمحلل له، وسمى المحلل التيس المستعار، يعني كأنه تيس السعير ليقرع العنز ويردها. فهذا النكاح الثاني الذي كان نكاح تحليل لا يحل، لا يصح، ولا تحل به الزوج للزوج الثاني، ولو طلقها لم تحل للزوج الأول. طيب، فإن قال قائل: لو تزوجت زوجا آخر بدون تحليل، بدون قصد التحليل، وطلقها قبل أن يجامعها، فهل تحل للزوج الأول؟ الجواب: لا، لا تحل. كيف لا تحل وقد قال الله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره؟ نقول: لأن السنة دلت على ذلك. فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها 3 مرات، وتزوجت بعده عبد الله بن الزبير، ثم جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، وقالت بثوبها هكذا يعني ليس بشيء لا يقوم ذكره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك، ولا يتحقق هذا إلا بالجماع إلا بالجماع. إذن لا تحل للزوج الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر بنكاح صحيح ويجامعها، ثم إن شاء بعد طلقها وإن شاء لم يطلقها. طيب وش بقي علينا؟ المطلقة قبل الدخول ذكرنا أنه ليس عليها عدة، أليس كذلك؟ وإذا لم يكن لها عدة فلا رجعة، من يوم يطلقها تملك نفسها، لأن الرجوع إنما يكون في العدة ولا عدة لمن طلقت قبل الدخول. والدليل على أن المراجعة إنما تكون في العدة قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إلى أن قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. كم هؤلاء؟ ثلاث، المطلقة بعوض، والمطلقة آخر ثلاث تطليقات، والمطلقة قبل الدخول. كل هؤلاء ما فيه رجعة. المطلقة بعد الدخول على غير عوض هذه فيها رجعة للآية الكريمة وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. وأما الفسوخ التي تثبت لوجود عين أو فوات شرط فإنه لا رجعة فيها، لا رجعة فيها إلا بعقد جديد، لأن الفسخ ليس بطلاق. الفسوخ التي تكون التي تحدث إما لوجود عين أو فوات شرط فإنه ليس فيها رجوع، ليس فيها مراجعة. لماذا؟ لأنها ليست بطلاق. مثال ذلك امرأة اشترطت على زوجها شيئا معينا، قالت له إنه لا بد أن يأتي بمهر قدره 20,000، فلم يأتي إلا بمهر قدره 10,000، ثم صار يماطل بالعشرة الباقية، فلها في هذه الحال أن تفسخ العقد، لها أن تفسخ العقد، لأنه فات شرط من الشروط التي اشترطته على زوجها. أما وجود العيب فرجل تزوج امرأة ولما دخل عليها وجدها عمياء لا تبصر، هذا عيب ولا غير عيب؟ ها؟ عيب، فله أن يفسخ العقد. أو هي تزوجت برجل فوجدته أعمى ولم تعلم بعماه، فلها أيضا أن تفسخ، هذا لوجود عين. هذا ليس فيه رجعة لأن الفسخ ليس بطلاق، وقد قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن وبعولتهن أحق بردهن. ولعلنا نقتصر على هذا القدر مما يتعلق بالطلاق لننتقل إلى ما سمعناه في هذه الليلة من الآيات التي قرأها الأئمة. ولكن قبل أن ندخل هذا الموضوع نود أن نسأل ما الأحكام التي تترتب على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته؟ نعم ثبوت الميراث، ثبوت العدة،
الصداق، لها الصداق،
ثبوت الصداق كاملا. أحسنت. يعني إذا عقد إنسان على امرأة ومات عنها ثبتت هذه الأحكام. أولا أنها ترث منه ميراثا كاملا، وثانيا تستحق إيش؟ المهر كاملا، الصداق كاملا، وثالثا عليها العدة، لأننا ذكرنا أن مسألة الموت ليست كمسألة الحياة. نعم. معلوم إذا صار عليها عدة لا بد أن يكون عليها إحداد، لا بد أن يكون عليها إحداد. أما الذي أريد أن أتكلم عليه في هذه الليلة مما يتعلق بقراءة الأئمة فهي قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهنا بين الله تعالى أن الإنسان من حيث هو إنسان هلوع، وفسر الهلع بقوله إذا مسه الشر إيش؟ جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إن مسه الشر لم يصبر بل جزع وتسخط، وإن مسه الخير منع الخير وصار بخيلا به، سواء كان هذا الخير مالا أو جاها أو علما. إلا من اتصف بهذه الصفات، المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون، وفي آخر الآيات والذين هم على صلاتهم محافظون. فذكر الله الصلاة في أول الصفات وفي آخر الصفات، وهذا دليل على العناية بها. ووصف هؤلاء المصلين بوصفين بالنسبة للصلاة، أنهم دائمون عليها ومحافظون عليها، دائمون لا يتركونها، محافظون عليها لا يفرقون في شيء من واجباتها وسننها ومكملاتها. وذكر الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ومن هذه الحقوق بل أعظم الحقوق على الإطلاق حق الزكاة. حق الزكاة الذي يأتي الشيطان إلى الإنسان فيحاول أن يلقي في قلبه البخل حتى لا يؤدي الزكاة، كما أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويلقي في قلبه أن لا يصلي أو أن يصلي صلاة الناقص. لأن الزكاة من أركان الإسلام، والشيطان لا يريد من بني آدم أن يأتوا بأركان الإسلام، ولهذا تجد الإنسان يحمر ويصفر لإخراج الزكاة، لكن تأتيه وليمة لا داعي لها فيخسر عليها أكثر مما يجب من الزكاة في ماله بدون أي مشقة على نفسه. ولا شك أن هذا من الشيطان، أن يكون الإنسان كريما بما لا يلزمه بخيلا بما يلزمه. بل إني أقول تجد الواحد منا في الصدقة يهون عليه أن يتصدق بمال كثير، لكن في الزكاة يصعب على نفسه أن يؤدي الزكاة. تجد يزكي بعشرة ريالات 20 ريال ما يهمه، تقول له عليك زكاة في 100 ريال ونص، ريال ونص يشق عليها أن يخرج ريالين ونص، بينما هو متصدق بكم؟ 10 أو 20. لماذا؟ لأن الشيطان حريص على بني آدم أن لا يقوموا بما أوجب الله عليه. مع أني أقول إن الزكاة أفضل من الصدقة، ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فركعتان من الفريضة أفضل من 1000 ركعة من النافلة، لأنها أحب إلى الله عز وجل، ولولا أنها أحب إلى الله ما ألزم الله بها العباد. التطوع جعل الأمر إليهم، الفرض ألزمهم به، وهذا يدل على أن الله يحب الفرائض. والزكاة تجب في عدة أموال، نتكلم منها على ما يهم أكثر الناس، وهي الأثمان وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض. الأثمان هي النقود، الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، والواجب فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب. ولكن الذهب والفضة تجب الزكاة فيه في عينه، في عينه حتى وإن لم يكن نقودا. لو كان عند الإنسان مثلا تبر يعني قطعا من الذهب أو من الفضة، فإن الواجب عليه الزكاة فيها وإن لم تكن أثمانا. ولهذا كان قول الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في الحلي من الذهب والفضة، لأن النصوص الواردة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة عامة. وإذا كان النص عاما وجب أن يثبت حكمه في جميع ما يتناوله النص إلا بدليل يدل على التخصيص، وليس في الحلي أدلة تدل على إخراجه من العموم، فوجب إبقاء النصوص على عمومها. ثم إن في الحلي أدلة خاصة تدل على وجوب الزكاة فيه فضلا عن الأدلة العامة. وإذا كان عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة فلا حجة لنا عند الله يوم القيامة إذا نحن منعنا الزكاة احتجاجا بقول بعض العلماء. والإنسان ليس يسأل يوم القيامة عما قال العلماء، وإنما يسأل عما قالت الرسل، ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فتقدم المرأة حليها مثلا كم يساوي، فإذا كان يبلغ النصاب وهو 85 جراما بالنسبة للذهب و595 جراما بالنسبة للفضة، إذا بلغ النصاب فإنها تخرج ربع العشر أي 2.5%. الأوراق النقدية تجب فيها الزكاة أيضا لأنها بدل عن الدراهم والدنانير، والبدل له حكم المبدل. فإذا كان عند الإنسان من الأوراق النقدية ما يساوي نصاب الفضة وجب عليه إخراج زكاتها وهي ربع العشر. أما عروض التجارة فهو كل ما أعده الإنسان من التجارة والربح وصار يبيع فيه ويشتري من الأثاث والأواني والحلي والأراضي والعقارات والمواشي والسيارات والمعدات وغير ذلك. الضابط فيه ما هو؟ كل ما أعده الإنسان للتجارة من أي نوع من المال. التجارة يعني يتداول يبيع ويشتري فيه. وأما إذا كان عند الإنسان أشياء أعدها لحاجته كالسيارات التي يركبها والمكائن التي يسري عليها والحرافات التي يحدث بها أرضه فليس فيها زكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وكذلك لو كان عنده أشياء من هذه يؤجرها فليس عليه فيها زكاة، لكن الزكاة في أجرته، في أجرتها. أما هي بعينها فلا. فلو قدرنا أن عند الإنسان عدة يعني بناءات وعمارات تساوي ملايين، لو أراد أن يبيعها لكنه لا يريد أن يبيعها وإنما يريد أن يستغلها بالأجرة فليس عليه زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرته. وكذلك لو كان عند الإنسان حراثات يؤجرها فإنه ليس عليه زكاة فيها وإنما الزكاة في أجرته. عنده سيارات نقل يحمل عليها ليس فيها زكاة وإنما الزكاة في أجرته. طيب، رجل اشترى أرضا ليقيم عليها بناء هل فيها زكاة؟ اشترى أرضا ليقيم عليها بناء، ليس فيها زكاة، لأنه لم يشتريها للتجارة، يعني ما اشتراها لأجل أن يبيعها غدا إذا ربحت، إنما اشتراها للبقاء ليبني عليها بناء، فليس عليه فيها زكاة. طيب، فإن رغب عن هذا، رغب عن البناء عليها وأراد أن يبيعها، فهل فيها زكاة؟ لا، ليس فيها زكاة، ولا مر عليها أحوال، لأن هذا الرجل لم يرد بها التجارة، وإنما طابت نفسه منها وأراد أن إيش؟ أن يبيعها. وكذلك لو منح أرضا، لو منح أرضا وأراد أن يبيعها فليس فيها زكاة، لأنه لم يرد بها التجارة. فكل شيء لا يرد به التجارة مما لا تجب الزكاة بعينه فإنه ليس فيها زكاة. طيب، بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، لكن لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة، ومعنى سائمة أي ترعى إما السنة كلها أو أكثر السنة. أما المواشي التي يكد عليها الإنسان يشتري لها الشعير أو العلف، فهذه لا زكاة فيها ولو تبلغ مئات الرؤوس. لو كان عند الإبل رعية، لو كان عند الإنسان رعية من الإبل لكنه يكد عليه ويشتري لها العلف، فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها ليست سائمة. كذلك لو كان عنده غنم تبلغ 2000 رأس لكنه يشتري لها الشعير والعلف ولا ترعى، فليس فيها زكاة، إلا إذا كانت من عروض التجارة، فعروض التجارة فيها الزكاة على كل حال. كم نصاب الماشية؟ تختلف، الإبل لها نصاب، والغنم لها نصاب، والبقر لها نصاب. أقل نصاب في الإبل 5، وفي الغنم 40، وفي البقر 30، ثم كل عدد معين نصاب مستقل قدره النبي صلى الله عليه وسلم. بقي عندنا الخارج من الأرض. الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فيه الزكاة، مقدارها نصف العشر إن كان نصفا بالمكان بمؤونة، والعشر كاملا إن كان يسقى بلا مؤونة، إما يشرب بعروقه أو يسقى بالأنهار أو يسقى بالأمطار، فهذا ليس فيه، فهذا فيه العشر كاملا، وإذا كان بمؤونة ففيه نصف العشر. ويجب على الإنسان أن يحصي جميع ما حصل ويؤدي زكاته. وفي وقتنا هذا كانت الحكومة هنا في السعودية تأخذ الزروع وتخصم زكاتها من القيمة، وفي هذه الحال تجزئ الزكاة لأن الحكومة تأخذها، وما وصل إلى الحكومة من الزكاة فقد بلغ محله. لكن يسأل كثير من الناس عن شيء من الزرع يدخره ليكون بذرا للعام المقبل، هل فيه الزكاة؟ الجواب نعم، فيه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذا يشمل جميع الخارج، جميع الزرع، فما ادخره الإنسان ليكون بذرا يجب أن يخرج منه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة سهما مشاعا في المنتوج، فيجب أن يخرج الزكاة من جميعه. بقى بحث مهم أيضا، وهم أهل الزكاة. أهل الزكاة 8 أصناف، نتكلم على الفقراء منهم والغارمون. الفقراء. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. استرح جزاك الله خير. لو تكتب السؤال عشان يأخذ الجراح. من هم الفقراء والمساكين؟ هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عوائلهم لمدة سنة. فإذا قدر أن هذا الرجل له راتب قدره 5,000 ريال لكنه ينفق في الشهر 6,000 ريال بالنسبة للأكل والشرب والكسوة وأجرة البيت، كم يستحق من الزكاة؟ لاحظوا يا جماعة، انتبهوا للمثال. رجل راتبه 5,000 ريال في الشهر لكنه يحتاج إلى 6,000 في الشهر، كم يعطى من الزكاة؟ 12,000 ريال يعطى 12,000 ريال. لماذا؟ لأنه يحتاج كل شهر 1,000 ريال والسنة 12 شهرا فنعطيه 12,000 ريال. رجل فقير ورث من ميت، ورث 50,000 ريال لكن تقدير نفقته في السنة 60,000 ريال، كم نعطيه؟ 10,000 ريال. لأنه لا يكون غنيا إلا إذا كان عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لمدة السنة. أما الغارمون وهم المدينون فهم الذين عليهم ديون للناس ولا يستطيعون وفاءها، فهؤلاء تقضى ديونهم من الزكاة ولو كانت كثيرة. فإذا قدر أن شخصا عنده ما تقوم به الكفاية بالنسبة للنفقة لكن عليه دين لا يستطيع وفاءه فإنه من أهل الزكاة لقوله تعالى والغارمين. مثاله رجل له راتب 5,000 ريال يكفيه عائلته لكن عليه دين قدره 50,000 ريال، هل نقضي دينه هذا من الزكاة؟ نعم نقضي، لأنه داخل في قوله تعالى والغارمين. ولكن كيف نقضي دينه؟ هل نسلمه الدراهم ونقول خذ اقضي دينك، أو نذهب إلى الدائن ونقول خذ هذا سدد به من دين فلان؟ الجواب فيه تفصيل، في التفصيل. إن كان المدين عن المطلوب حريصا على إبراء ذمته، ونعلم أو يغلب على ظننا أننا إذا أعطيناه دراهم وقلنا خذ سدد دينك سوف يذهب ويسدد الدين، فالأفضل أن نعطيه هو حتى لا ينكسر قلبه أمام الناس، وحتى لو قال إن هذا الرجل أوفي عنه فنعطيه هو بنفسه ويوفي دينه. أما إذا كان هذا المدين رجلا مفرطا لا يهتم بدينه ولا يبالي فإننا نعطي الدائن، نذهب إلى الدائن ونقول أنت لك دين على فلان، فإذا قال نعم قلنا خذ سدد من دينه أو أسقط من دينه مقدار ما نعطيه من الزكاة. لكن هل يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يقضي دينه ولو كان كثيرا؟ الجواب نعم، لأننا نعطيه حتى لا يصبح غارما. فإذا كان دينه 50,000 قضيناه 50,000 ولا مانع. طيب ما تقولون في حاجة الإنسان إلى الزواج، هل يعطى من الزكاة ما يزوج به؟ الجواب نعم، يعطى ما يزوج به، لأن الزواج من أشد الحاجات والضرورات. فإذا عرفنا أن هذا الرجل محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به، هو موظف وحاله ماشية لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به، نعطيه من الزواج من الزكاة؟ نعم نعطيه. كم تحتاج؟ قال ما أحتاج إلا المهر فقط، البيت عندي وكل شيء موجود ولكن لا أحتاج إلا المهر. كم نعطيه المهر؟ نعم نعطيه يعني حسب العرض، حسب العرض. لكن نحن نفرض والذي نريد أن يكون أن يكون الصداق في عرفنا 10,000 ريال وهي كثيرة، 10,000 ريال كثيرة جدا تكفي لما فيه البركة. ولهذا أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، كلما يسرت مؤونة النكاح كان أعظم لبركته. والإنسان يزوج الرجل وليس يزوج الدراهم، فإذا كان يزوج الرجل فلينظر إلى خلقه ودينه، إذا كان ذا خلق ودين فليزوج، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. لكن هناك أناس والعياذ بالله يبيعون نساءهم، لا يزوج ابنته إلا ابن العم أو ابن الأخ أو ما أشبه ذلك من العنصرية التي هي من رواسب الجاهلية. وهذا الرجل الذي يحسر ابنته ولا يزوجها إلا ابن العم أو ابن الصديق أو ما أشبه ذلك قد فعل إثما عظيما والعياذ بالله، عصى الله ورسوله وظلم البنت واحتكر ما ليس له حق احتكاره. وإذا خطب إنسان لشخص وهو كفء في دينه وخلقه ولم يزوج فإن الواجب على القاضي أن يتدخل في الأمر إذا رفع إليه ويقول للولي إما أن تزوج ابنتك أو نزوجها نحن. فإذا أبى أن يزوج فالغالب أن بقية الأولياء الذين دونه سوف يمتنعون، يعني مثلا لو أبى أبوها أن يزوجها فالغالب أن عمها سوف إيش؟ سوف يأبى، هذا الغالب. فيقول القاضي لأبيها مثلا إما أن تزوجها أو نزوجها نحن، ما دام الخاطب كفءا في دينه وخلقه. وإذا مشى الناس على هذا الأمر بطلت هذه العادة الجاهلية وهي احتكار النساء وتحجيرهن لمن يريد الأب من الأقارب أو الأصدقاء. فإذا قدر أن الذي تقدم إلى المرأة ليتزوج بها ليس أهلا لذلك لنقص في دينه، والمخطوبة رضيت ولكن وليها لا يرضاه، فمن يقدم؟ ها؟ الولي. لماذا؟ لأن هذا غير كفء في دينه وخلقه. فإذا قالت المخطوبة أنا لا أتزوج إلا هذا الرجل لو بقيت إلى يوم القيامة، نقول ابق إلى يوم القيامة، أما أن يزوجك من لا يرضى في دينه وخلقه ما يمكن.